موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين. الحقيقة يعني على قد ما الواحد فرحان جدا أنه بيلتقي بيكم على طول كده، لكن في غاية الحزن أن دي آخر حلقة في البرنامج. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الإيمان والتقوى. ودايما أذكركم قبل ما أبدأ الحلقة ديت إن الإمام ابن تيمية قال إن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، إن الإنسان يستقيم على طاعة ربنا ويبقى فيها شيء من الوفاء والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ربنا هيكرمه دنيا وآخرة. ودايما الإنسان اللي ثابت على مبدأه في الطاعة وفي العبادة وفي الوفاء بالعهد والوعد وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، صدقنا ربنا بيفتح له كل أبواب الخير في الدنيا وفي الآخرة. النهاردة هنلتقي مع مجموعة من كرامات التابعين لكنها كلها متشابهة مع بعضها. مجموعة من التابعين الذين ثبتوا أمام الأسود. أمام الأسود يعني تخيل حضرتك كده لو داخل مكان وبتعمل أي حاجة، بتشتري حاجة، بتاكل، بتشرب، بتصلي، وفجأة لقيت قدامك أسد، تعمل إيه في الحالة ديت؟ تعال أوريك مجموعة من التابعين، ودي قصص حقيقية قالها الإمام الذهبي واسعة، وشوف الناس دي تتصرفت ازاي مع الأسود. رقم واحد، واحد من التابعين اسمه صلة ابن أشيم العدوي. صلة ابن أشيم بيحدث عنه واحد اسمه جعفر ابن يزيد، بيقول كنا خارجين للجهاد في سبيل الله، وكنا رايحين نفتح بلاد كابول. وبلاد كابول دي كانت بلاد يعني كانت صعبة جدا، فرايحين يفتحوا بلاد كابول. فطبعا سفر بعيد جدا، فقبل ما يوصلوا بلاد كابول مباشرة كده في مكان ما قالوا نستريح للادي ونبات هنا ونكمل بكرة المسير وننزل أرض العدو علشان نقاتل. فطبعا الكل تعبان والدنيا ليلت، فناموا كلهم كل الجيش. وبعدين جعفر بن يزيد ده قال بقى أنا بقى عن نفسي أنا بقى قلت أراقب صلة بن أشيم، ليه هتراقبه؟ قال لي إن أنا بسمع عنه كلام يعني أعجب من الخيال، من قيامه لليل وصيامه بالنهار وعبادته وذكره لله وقراءته للقرآن، فأنا نفسي أشوف أحوال الرجل ده عاملة إزاي. بيقول ففوجئت إن هو دخل نام هو كمان. قال فكأني يعني إيه، كأني يعني قلت مش ممكن، أكيد اللي هم بيوصفوا عنه ده كلام مش مظبوط لأنه دخل نام. قالوا شويتين قلت يمكن دي حيلة بيعملها علشان ما حدش يعرف إن هو هيقوم يصلي قيام الليل والناس كلها تعبانة. وفجأة بيقول دخل وعمل نفسه إنه نايم لمدة صغيرة كده حوالي مثلا نص ساعة ساعة، وراح قايم وثبك الأسد ودخل كده غيضة بعيد عن الجنود عشان ما حدش يعرف هو بيعمل إيه، ودخل كده غيضة فيها إيه أشجار متشابكة وحاجة زي الغابة كده من الغابات، والأماكن دي بتبقى مرتع للأسود والنمور والضباع والحيوانات المفترسة. ما كان في دماغه الكلام خالص، ودخل وقف الله أكبر وبدأ يصلي صلة بن أشيم. وهو بيصلي الرجل معاه اللي هو جعفر بن يزيد بيقول قعدت أبص خشوعه وبكاؤه، فعلا احتقرت نفسي، حسيت ان انا ولا حاجة. وبعدين فجأة حدث ما لم يكن في الحسبان، سمعت صوت اسد زئيره يصدع الجبال وعمال يقرب من صلة بن أشيم. قال اما انا فطبعا يعني ايه يعني الجاري نص الجدعانة في الوقت ده، بل يمكن الجدعانة كلها. فقال اما انا جريت وطلعت فوق شجرة على اساس لو الاسد قرب ابقى انا فوق الشجرة والتاني تحت بالهنا والشفا يعني ايه خلص عليه. فالاسد جه وقف قدام صلة بن أشيم وبدا يشم جسمه ويبعد ويشم ويبعد. الرجل اللي هو اسمه جعفر بن يزيد بيقول والله ما التفت ولا تحرك وظل في قراءته وفي صلاته ولم يلتفت، كلام ده في سير اعلام النبلاء، ولم يلتفت. وبعدين كمل صلاته والاسد قاعد جنبه. فلما كمل صلاته حسس على راس الاسد وقال التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث. فقام الأسد وولى وله زئير يصدع الجبال، وأكمل صلة بن أشيم صلاته في تلك الليلة لحد قبل الفجر بحوالي نص ساعة. ورجع على الرحل بتاعه ونام، وكأنه كان نايم طول الليل ومحدش شافه ولا عارف انه بيصلي قيام الليل. والتاني بيقوله اما انا فلا قادر اتحرك ولا قادر اتكلم من الرعب اللي شفته من الاسد ومن السهر طول الليل عشان اشوف صلة بن أشم. بيقول فلما اذن لصلاة الفجر بعد ساعة او نص ساعة قام صلة بن أشم وكأنه قد نام على الحرير، واما انا فقمت والله اعلم بي من الشدة ومن الالم. قام يصلي وكأنه نام طول الليل ولم يهم ولم يتأثر باقتراب الأسد ولا خاف منه، وفي الآخر بيقول له التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث. خلاص طالعين هيتحركوا بعد الفجر علشان يروحوا يقتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالقائد الكتيبة بيقول لهم يلا اتحركوا عشان نلحق نروح لأرض الجهاد. فكان صلة بن أشم الدابة بتاعته الفرس بتاعته أو البغلة بتاعته عفوا كما ورد في الرواية كانت شردت، راحت في مكان بعيد. صلة بن أشم مش عارف يوصل لها، والمشكلة أن عليها أكله وشربه وفلوسه وكل حاجة، وعليها السلاح بتاعه كمان اللي هيجاهد به. فقالوا له نمشي يا صلة ونتصرف. قال لهم لا يمكن، أنا مش هقدر أمشي. طب سيبوني أصلي ركعتين، مش هنلحق الجيش؟ قال لهم إن شاء الله نلحق الجيش. وقف صلى ركعتين وهو ساجد سمعوه وبيقول اللهم إني أقسم عليك أن ترد إلي بغلتي الآن الآن بكل ما عليها. قالوا فوجدنا البغلة واقفة عند رأسي، رجعت له تاني. وبعدين لما وصلوا أرض العدو دخلوا، فأول ما بدأوا القتال دخل صلة بن أشم ومعه واحد اسمه هشام بن عامر، الاتنين دخلوا لوحدهم يقتلوا جيش بكامل بأكمله، فأصابوا فيهم من القتل وبين الجراحات ما لا يعلمه إلا الله. فالجيش قال يا خبر أبيض، يعني إذا كانوا دول اتنين بس وعملوا فينا كل ده، أمال لو الجيش كله حاربنا هيعمل فينا إيه؟ ففتحوا البلاد وسلموا بلاد كابل لهؤلاء الجند المخلصين لله سبحانه وتعالى. دي كانت قصة أول واحد وقوفوا قدام الأسد وثباتوا أمام الأسد. تعالوا نشوف كرامة تانية ليه للصلة بن أشم العدوية. بيقول في يوم من الأيام كنت خارج في سفرة من السفريات، وبعدين خلص الأكل اللي معايا وكنت في جوع شديد جدا جدا مش لاقي لقمة كلها. فجأة لقيت واحد معدي ومعاه أرغفة، فقلت سألتك بالله ألا تعطيني رغيفا حتى أسد جوعي؟ قال له أنا من عيني، يعني عايز يقول له أنا تحت أمرك، بس الخبز دوت معمول بشحم الخنزير. قال لا معاذ الله، أنا أموت من الجوع ولا كلش لحم خنزير. شويتين قابل واحد تاني فمعها رغيفة، فقال له ممكن تعطيني رغيف من الرغيفين دولت؟ قال له والله يا أخي هذا قوت يومي أنا وأولادي، فإن أعطيتك جلسنا بلا طعام. فقال له لا والله بارك الله لك في رزقك. وهو ماشي فضل يدعو 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 وركب على الفرس بتاعه، فجأة سمع صوت يسقط من السماء، سقط وراه. فبص ورا لقى حاجة زي إيه عزكم الله، زي قفة كده، زي حاجة كده فيها أكل. فخرج نزل من على الفرس ورجع ورا، فتح الجراب الكبير ده أو القفة الكبيرة ديت، لقاها كلها مليانة رطب وطمر كأنه لسه نازل من على الشجر الآن. فأكل وشبع وحمد الله سبحانه وتعالى وشال الباقي ورجعه لزوجته وأولاده. ده إكرام سبحانه وتعالى لكل إنسان يعيش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. كان في واحد اسمه عمرو بن عتبة، عمرو بن عتبة برضو كان ليه كرامة عجيبة جدا. عمرو بن عتبة بيحكوا عنه أنه كان عنده غنم وكان بيخرج للرعي، لكن كان المنطقة اللي عايش فيها دي كانت فيها حر شديد جدا لا يطاق. فأصحابه بيقولوا فكان إذا خرج للرعي وجدنا سحابة فوق رأسه تظله، يعني هو بالذات بيلاقوا السحابة فوق دماغه. فكان يقسم عليهم بعد بتلك الكرامة حتى يموت، بعد ما موت قولوا اللي انتوا عايزينه، بس ما حد يقول الكرامة ديت طول ما انا عايش حتى لا افتن في ديني. في يوم من الايام مولى لعمرو بن عتبة بيقول خرجنا استيقظنا كده في يوم حار، وخرجنا على ورع عمرو بن عتبة، فوجدناه في جبل قاعد على جبل كده وساجد عمال بيسجد، بيساجد عمال بيشكر ربنا وعمال بيبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلقينا سحابة فوق دماغه، وشويتين لقينا أسد جاء يزأر من قلب الجبل وأقبل على عمرو بن عتبة وعايز يقتله. وعمرو بن عتبة لم يتحرك ولم يتأثر وفضل في صلاته زي ما صلة بن أشم عمل، وأكمل صلاته كلها فصرف من صلاته للأسد هكذا صرف الأسد. سبحان الله، كيف الأسد قال لهم إني لأستحي من ربي عز وجل يراني أخاف شيئا من دوني سبحانه وتعالى. قد إيه الإنسان فعلا لما قلبه بيتملي حب لله ويتملي ثقة في الله سبحانه وتعالى ويتملي خوف من ربنا، لا يمكن يخاف حد إلا ربنا سبحانه وتعالى، لا يمكن يخشى في الله لومة لائم. ولذلك تلاقي الصحابة والتابعين والجيل الفريد كانوا دايما يأمروا بمعروف وينهوا عن المنكر، ولكن بكل أدب وبكل لين، ولا يخشى إلا الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما يا رب العالمين. تعالوا نكمل القصص ديت، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من ناس الصلو تقدر زيهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل آخر حلقة، وهي ثبات هؤلاء الأشاوس الذين وقفوا أمام الأسود. قصص عجيبة جدا جدا حكينا لكم منها قصتين، قصة طلحة بن أشيم وقصة عمرو بن عتبة. تعالوا نكمل ونشوف قصة ثالثة لواحد اسمه هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص. لما جاء الأمر من عمر بن الخطاب بعد انتصار المسلمين مباشرة في القادسية، ادهم أمر ان هم يتحركوا لفتح المدائن اللي فيها القصر بتاع كسرى علشان يأتوا بكنوز كسرى وعلشان يتحقق وعد النبي لسراقة لما قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى، وفعلا تأتي الكنوز وتصل إلى عمر بن الخطاب ويقول أين سراقة، فيقولها أنا يا أمير المؤمنين، قال خذ سوار كسرى حتى يتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان عمر بن الخطاب امر المسلمين بقيادة سعد بن ابي وقاص ان يتوجهوا بعد القادسية الى المدائن، وجعل على فعبأ طبعا سعد الجيش بتاعه، وجعل على الجيش هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص بدلا من خالد عرفات اللي خلاه الساقة. وصارت الجنود وصارت قوات المسلمين من نصر الى نصر، والحد لما وصلوا الى مكان اسمه ساباط. صابات وهم هناك في المكان دوت تقدم الجيش، وكان الصابات دي على بعد 30 كيلو من المدائن. لما وصلوا هناك فوجئوا بقوة مجوسية قوية جدا بيسموها كتيبة الإعدام، أو بيسموها كتيبة كسرى، أو بيسموها قوات الحرس الملكي. دخلوا على المسلمين عايزين يقتلوه ويدافعوا طبعا عن كسرى، فقام المسلمون ويعني وحصلت ما بينهم يعني موقعة عظيمة جدا جدا استبسل فيها المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى. في جوه صابات دي في حتة جوه كان كسرى كان مربي فيها مجموعة من الأسود، حاجة طبعا كانت في قمة الرعب، كان مربي مجموعة من الأسود. فأول ما دخلوا حتة اسمها مظلم صابات، حاجات كده ممرات عند القصر بتاع كسرى، أول ما وصلوا للمنطقة ديت وإذا بكسرى يطلق عليهم أسدا من أشد الأسود شراسة، اسمه المقرط، حاجة صعبة جدا يعني تجوعه وتشبعه كده كده بيخش يفترس أي حد قدامه. فلما دخل الأسد، خد بالك من المنظر العجيب ده، دخل الأسد وفي مكان محكم جدا ما تقدرش تهرب منه لا يمين ولا شمال، دخل الأسد على المسلمين فأصاب فيهم ذعرا. إيه اللي حصل؟ فرح نازل على طول في ساعتها هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، ورح مشاور للصحابة انتظروا، ودخل هو بنفسه في وش الأسد. منظر عجيب جدا الواحد لما بيتخيله، انت بتبقى ماشي لو سمعت صوت أسد جوه قفص ركبك بتخبط في بعضها، ودوت نازل قدام الأسد لوحده مسك السيف وقال بسم الله. الأسد نط عليه فرح ناطط هو على الأسد بالسيف، رح معوره في وشه. الأسد رجع ورا وازداد شراسة أكتر بعد ما انضرب بالسيف في وشه. جاي بينط تاني على هاشم بن عتبة، رح ضربه بالسيف مرة تانية. الأسد زي ما تقول حصل عنده شيء من التعجيز، رح نازل هاشم عليه بالسيف يمين شمال لحد ما قتل الأسد. والمسلمين ما بقوش مصدقين نفسهم، ما كان منهم إلا أن قالوا الله أكبر الله أكبر، فضلوا مالوا القصر كله تكبيرا لله سبحانه وتعالى. وانتصر المسلمون وجاءوا بكنوز كسرى بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما خلصوا الموقعة ديت وكان محصلهم بعدها سعد بن أبي وقاص، وشاف الموقف العجيب دوت وهاشم عمال بيقتل الأسد، ما كان منه إلا أن قبل، وهو بقى إيه قائد الجيوش الإسلامية في بلاد فارس اللي هو سعد بن أبي وقاص، ما كان منه إلا أن قبل رأس هاشم بن عتبة. شدة تواضع هاشم بن عتبة كان ممكن يقول طبعا ليه حق يقبل راسي وإيديا كمان، ده أنا لسه قاتل الأسد. أبدا، التواضع اللي في الدنيا كل عمر الكبر ما عرف طريق لقلوب الناس دي أبدا، ما كان منه إلا أنه نزل وقبل رجل سعد بن أبي وقاص. الله يرحم الناس الطيبين المتواضعين المؤدبين المتربيين اللي فعلا أول ما تشوفهم فعلا أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا. وإحنا كلامنا كله عن كرامات الصالحين والأولياء، وربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله، تعال نشوف كرامة تانية عجيبة جدا جدا لهؤلاء الذين وقفوا أمام الأسود. لكن المرة دي معلش أنا مش هذكر تابعي، أنا هذكر صحابي، صحابي وهختم بعديها بتابعي. ده الصحابي الوحيد اللي بذكره في قصص الأسود دي كلها. الصحابي هو سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سفينة مولى النبي، هو ما اسموش سفينة، هو كان ليه اسم تاني لكن لا يحضرني الآن. سفينة كان في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي غزوة تبوك، وبعدين غزوة طويلة قوي وصعب قوي، وكانت في أيام الحر الشديد، والصحابة تعب، وقال كل واحد شايل المخلة بتاعته على كتافه تعب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على هذا الرجل ويقول ائتني، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبسط يديك، فبسط يديه فقال احمل وستكون سفينة بإذن الله. فكان بيحمل المخالي بتاعة الصحابة على أيديه ويمشي بها وكأنه لا يحمل شيئا بفضل دعاء النبي. حتى قال سفينة والله لو وضع جملان، يعني اثنين من الجمال اثنين من الإبل على كتفي بعد هذه الدعوة ما شعرت بثقل أبدا، لأن النبي دعا لي بأن أكون في قوة سفينة. فسفينة في يوم من الأيام كان في رحلة من الرحلات أو غزو أو فتح من الفتوحات، وكانوا راكبين سفينة، سفينة كان راكب سفينة، فالسفينة اللي تحت انكسرت وغرق كل الناس اللي كانوا مع سفينة. لكن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم اتعلق بلوح من الخشب، وربنا نجاه لحد ما وصل لجزيرة من الجزر. أول ما وصل للجزيرة ديت نزل وحمد الله على سلامته، لكن بمجرد ما خرج من البحر لقى نفسه قدام أسد. قال فخفت منهم لكن خوفي من الله كان أعظم، فنظرت إلى الأسد فنظر إلي، واقترب مني الأسد وأخذ يشمشم ويهمهم، شمه ويصدر صوت كده ويبصله ويمشي كأنه عايز يقول للسفينة امشي ورايا وما تخافش مني. سبحان الملك، سبحان الملك اللي بيحنن قلوب الحيوانات دي وغير نواميس الكون دي كله عشان إنسان صالح، إنسان تقي، إنسان يعرف ربنا، مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سفينة فعلمت أنه يريدني أن أسير خلفه، فضلت أمشي قدام أمشي وراه، وبعدين أحيانا أتأخر شوية عشان برضو يعني ده أسد وشويتين يلاقي الأسد بيبصله ويمشي فيمشي وراه، لحد ما لقى دخان في الجو فعرف ان هو قربه من خيمة، الخيمة ديت فيها ناس بيشوا لحمة. خد بالك مرضيش يقربه اكتر من كده عشان اهل الخيمة لو شافوا الاسد وهو داخل عليهم يمكن يتخضوا فيكون سبب ايذاء ليهم. قال فنظر الي الاسد وكأنه يودعني، بيقول شفت عينين الاسد مرغرغة بالدموع كأنه بيودعني وزعلان ان هو هيسيبني. ده سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم القصص بالامام شيخ الاسلام بنان، بنان الحمال، بنان او بناني الحمال، رجل من الائمة الكبار. فدخل في يوم من الايام على والي مصر اللي هو احمد بن طولون، وكان انسانا ظالما، قتل 18,000 مسلم بأبشع قتلة، تركهم في السجون وماتوا صبرا، يعني بلا طعام ولا شراب لحد ما ماتوا ودفنهم في مكانهم. ده أحمد بن طولون. أحمد بن طولون في يوم من الأيام سمع عن بنان الحمال أو بنان الحمال، سمع أن هو عمال بيذكره بسوء، فدخل عليه فأمره ونهاه وذكره بالله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل دخل على سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. فبنان الحمال لما عرف ان احمد بن طولون عايز يأذيه فقال مش مشكلة، فصبر جميل، حسبي الله ونعم الوكيل. احمد بن طولون حب يأذي الرجل ده، يأذيه ازاي؟ طلب منهم يجمعوا الشعب في يوم الجمعة، وخلى الجنود اللي معاه يجوعوا اسد لمدة 3 أيام ويدخلوا عليه في القفص. فدخلوا الاسد عليه في القفص فالإمام بنان الحمال أو بنان الحمال كان واقف يصلي والأسد يقرب ويبعد يقرب ويبعد وفي الآخر راح نايم جنبه. فالرجل صلى وخلص صلاته وسلم فلقى الأسد فطبطب على رأس الأسد وقال له نفس الكلمة اللي قالها أويس القرني التمس رزقك لصلة بن أشم، فقال له نفس الكلمة اللي قالها صلة بن أشم التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث، فانصرف الأسد. فأحمد بن طولون يتجنن، فلما خرج الإمام بنان تلاميذه بيقولوا له أما خفت من الأسد يا إمام؟ قال والله ما كان يشغلني إلا اختلاف العلماء في لعاب الكلب والأسد، هل هو ينقض الوضوء ولا أم لا، لأنني كنت متصلا بالله جل وعلا في صلاتي. قد إيه كانت قلوبهم موصولة بالله سبحانه وتعالى. حزين إن الحلقات خلصت، لكن إن شاء الله تتجدد لقاءتنا مع ليلى في بيت النبي. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وكل عام وأنتم بخير، وربنا يجمعنا وإياكم على الحق، وينصر الأمة الإسلامية يا رب العالمين، ويفرج هم المسلمين في كل مكان. والله بحبكم في الله، ادعوا لي وادعي لكم، وربنا يجمعنا على الخير ويجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.